عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يوضح سماحته أن مفهوم كلمة الإمام في كلام الأئمة المعصومين عليهم السلام تعني هو الإنسان المتكفل بإرشاد الناس وهدايتهم الدينية، وكذلك هو الذي يدير أمور حياتهم الدنيوية، فالإمام هو الذي نتعلم منه شؤون ديننا وبيده إدارة شؤون دنيانا. ومن هذا المنطلق قدم سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي دراسة بيّن فيها الدور السلبي الذي أدته الزعامة السياسية السيئة للمجتمع، والتي أدت إلى ابتعاد الناس عن التعاليم الإسلامية المحمدية الأصيلة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كانت الحياة الدنيوية والمادية تسري في المجتمع بحيث لا تبقي في أذهان الناس أي توجه للمسابقة في مضمار المعنويات والخيرات، وإذا وجد هذا الأمر فإنه لم يكن ليتعدى القشور والسطوح. أما بالنسبة للمفهوم الذي كان الناس يحملونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعصر المتصل به عن التوحيد والحساسية المتميزة تجاهه، فقد كانوا يفتقدونه في عصر الإمام السجاد، وهذا ما كان يستدعي التذكير حتى يرجع الأمر إلى سابق عهده، لا أن هناك أشياء محرفة ينبغي أن تصحح. وهذا بخلاف المراحل اللاحقة كمرحلة الإمام الصادق عليه السلام، لأن المسألة حينها لم تكن بهذا الشكل، فقد ظهر في ذلك الوقت الكثير من المتكلمين والمتفلسفين والمفكرين، وتحت عناوين متعددة كانوا يجلسون في المساجد الكبرى مثل مسجد المدينة وحتى المسجد الحرام ومسجد الشام، ويدرسون العقائد المنحرفة والباطلة. لقد برز حينها أناس مثل ابن أبي العوجاء يدرسون عقائد الزنادقة والإلحاد. لهذا بالتأمل بأحاديث وكلمات الإمام الصادق عليه السلام نجد بيان التوحيد والنبوة وأمثالها بصورة استدلالية، فالحاجة إلى الاستدلال ضرورية لمواجهة استدلال الخصم، وهذا ما لا نجده في كلمات الإمام السجاد عليه السلام التي كانت تعتمد على الحالة الشعورية والوجدانية التي تذكر بالقضايا الأساس. وباختصار، لم يكن عصر الإمام السجاد عليه السلام يحكي عن خروج هذا الفكر الإسلامي حتى عند الحكام إلا في بعض المواطن التي يظهر فيها مثل هذا الأمر، وذلك عندما ألقى يزيد اللعين تلك الأبيات الشعرية في حالة السكر عندما أحضر أسرى أهل البيت عليهم السلام أمامه، فقال: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ولكننا نستطيع أن نقول إن هذا الكلام كان تحت تأثير السكر، فحتى أمثال عبد الملك أو الحجاج لم يكونوا يجرؤون على إعلان مخالفتهم لفكرة التوحيد أو النبوة. لقد كان عبد الملك بن مروان يقرأ القرآن إلى درجة أنه عرف كأحد قراء القرآن، ثم عندما وصل إليه خبر تنصيبه خليفة قبل القرآن وقال: هذا فراق بيني وبينك. إن هذا ما حدث فعلا، والحجاج ابن يوسف الذي سمعتم عن ظلمه، وباليقين إن الذي سمعتموه هو أقل بكثير مما فعله، كان عندما يخطب في الناس يأمرهم بالتقوى. وهكذا نفهم سبب اعتماد الإمام السجاد عليه السلام على التذكير بالأفكار الإسلامية لإخراج الناس من مستنقع الدنيا والأهواء المادية إلى ساحة معرفة الله والدين والقرآن. كان الإمام السجاد عليه السلام يأتي على ذكر مسألة الإمامة من خلال بيانه العام الذي اتخذ أسلوب الموعظة والإرشاد، وعندما كان يتحدث مع بعض الناس يقول: أيها الناس، فكروا بالله وبالتوحيد والنبوة وبقضية الحكومة، أما إذا جاء ذلك بلغة الوعظ وعلى لسان رجل زاهد وعابد فإنه يمكن أن يقبل، وبتعبير آخر لن يثير الحساسيات. هذا نوع من بيانات الإمام السجاد عليه السلام. تحذير الخواص من الدنيا والرفاهية. وهناك خطاب موجه من قبل الإمام السجاد عليه السلام إلى مجموعة خاصة لا تعرف هويتها، ولكن من الواضح أنه كان موجها إلى مجموعة من الذين يخالفون النظام الحاكم. فمن يمكن أن يكون هؤلاء؟ هذه الخطابات، وإن لم يعلم منها بالتحديد من هي تلك الفئة المخاطبة، ولكن من الواضح أنها لفئة مخالفة للنظام الحاكم، وأفرادها هم في الواقع من أتباع الإمام عليه السلام ومن المعتقدين بحكومة أهل البيت عليهم السلام. ولحسن الحظ أننا نجد في كتاب تحف العقول نموذجا لهذا النوع من الكلمات الصادرة عن الإمام السجاد عليه السلام، وذلك لأننا لا نجد في غيره من الكتب موارد أخرى من هذا النوع، بالرغم من أن هناك الكثير في حياة الإمام السجاد عليه السلام، ولكن على أثر الحوادث المختلفة التي جرت في ذلك العصر من القمع والتنكيل والاضطهاد وقتل الأصحاب زالت تلك الآثار وبقي القليل منها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأبعاد الاجتماعية للحج. الله 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 لبيك لبيك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذا البرنامج الأبعاد الاجتماعية للحج. وفي بعد آخر من أبعاده هو مركزية التعارف للصراع، نتابع بعد لحظات.
مستمعينا الكرام، من الأبعاد الأساسية المهمة التي لا بد من فهمها والوقوف بتأمل عندها في الحج هي مركزية التعارف للصراع. الحج يعكس أهم مظاهر الاجتماع المتمركز لتحقيق أرقى الأهداف السامية للإنسان يلمسها دنيويا قبل الآخرة، حيث النجاة والخلود الأبدي. ومركزية وفود المجتمعات سعيا لوصول الإنسان إلى الفوز العظيم الأخروي تكمن بتنقية السريرة الدنيوية.
نعم أعزائنا المستمعين، وفي هذا الاجتماع المتنوع في مركز مقدس وبقعة مباركة تتحقق بحكم الضرورة المركزية، وهي تحقق التعارف والتآلف لا مركزية الصراع. وهذا يفتح رؤية في أن الحج يحقق بعدا اجتماعيا إيجابيا آخر هو مركزية التعارف لا مركزية الصراع. وهنا أمور هي: أولا، الحاج بغض النظر عن مركزه الاجتماعي السابق سيدخل في مجتمع جديد وفي بقعة غير وطنه، وهكذا غيره، حيث تغيير مركز الجميع. إذن تعرفهم سيكون في مركز موحد لكل الشعوب، وهذه نقطة جديدة، والكل حول محور ومركز معين. فهنا انطلاقة جديدة تجمع كل أطياف ومنازل المجتمعين فيه.
ثانيا، في كل المجتمعات هناك تلاقح للرؤى ولكل الأذواق، ويقود هذا التلاقح والتمركز إلى وحدة الأهداف والنوايا الصادقة من خلال تفاعل أطياف متنوعة وتلاقح ثقافات وطرح مشاكل وحلول جماعية، وبها تتوسع المعرفة الاجتماعية.
أما ثالثاً أعزائنا المستمعين، في هذا الاجتماع الجديد بما أنهم أقدموا ليغسلوا نفوسهم من كل الأدران، وهم لا يرجون جاهاً هنا أو منصباً، ستنبثق عنهم الأفكار البناءة والراشدة الخالية من أي منفعة على حساب الآخرين، وإلا حبطت أعمالهم، وهذا مكسب اجتماعي في نزاهة الرؤى.
رابعا، بعد أن فك الحجاج ارتباطهم من مناصبهم ومراكزهم في أوطانهم، ستنتزع عنهم كل الأفكار الطبقية، والمرؤوس سيتحرر من إحساسه بالتبعية والضعف. ففي هذا التمركز الجديد الجميع مشتركون في صفة واحدة، هي أن يتعارفوا تحت سقف أرضي وسماوي ونفسي موحد، فهنا سيتحقق حسن التعارف وتنبذ الصراعات.
وخامسا، فهذا المجتمع الموسع هو مجتمع الجميع ومنزلهم، إذن خلع عنهم جميعا كل أشكال الإحساس بالفوقية والتكبر أو الشعور بالتحتية وحالة الذل. إن كان مرؤوسا سابقا فهو سيد نفسه اليوم فقط، وهو في نفس الوقت ليس رقا أو تحت سلطة أحد، فالتعارف سيكون بعز ومساواة، وبها سيتحقق الانسجام وانبثاق لحلول صحيحة لمعالجة مشاكل المجتمع. المجتمعات والتواصل لتحقيق الأهداف الخيرة بشوق ورغبة.
إذن مستمعينا الأفاضل، من صفات الحجاج المتمركزين في رحاب بيت الله العتيق أنهم أحرار وفي أشرف بقعة من الأرض، فتهيئة مثل هذه الأرضية المناسبة ستكون فيها انطلاقة التعارف إيجابية متناسبة وحالة صحية تحقق الأهداف الاجتماعية السامية وتعالج كثيرا من المشاكل المجتمعية المتنوعة، فكل الدلائل تدفع إلى نبذ الصراع. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن شرف المكان وشرف الأعمال ونزاهة المحيط ومنهج الحق الإلهي وأرضية التوصيات المنبثقة من أيديولوجية الإسلام، كل هذا تمركز إلى التعارف للصراع.
نعم، وهذا هو الأمر الجميل الذي نريد لفت النظر إلى إمكانية انبثاقه من هذا المؤتمر الشامل، فإذا انتبه إليه الحاج بوعي وبمسؤولية فستتحقق الأبعاد الإيجابية المتوخاة من الحج، خاصة المجتمعية منها، من مبدأ أن الله تعالى جمعهم ليشهدوا منافع لهم. فمركزية التعارف للصراع إحدى أهم المنافع والأهداف المرجوة، فضلا عن الوعي الحاصل عن هذا التمركز الإلهي. وصفة هذه المركزية أنها ستؤدي إلى توحيد شرائح المجتمع أيضا، لأن المجتمع الإسلامي هو مجتمع لا يقر بالقوميات ولا بالطبقات، فهو يحقق التناسق والتقارب بين الجميع.
كان ذلك مستمعينا الكرام بعدا آخر من الأبعاد الاجتماعية للحج يشير إلى مركزية التعارف للصراع، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتي والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا المدينة من في الكون يجهلوني، ومن تراه دراني وما شغل.
أنا المدينة من في الكون يجهلوني، ومن تراه دراني وما شغل. أتت المدى المجد طفلا عند مدرستي، حتى تخرج منها عالما رجلا.
فتحت قلبي لخير الخلق قاطبة، فلم يغادر يوما منذ أن دخلا. أنا المدينة من في الكون يجهلوني، ومن تراه دراني وما شغلا.
أنا المدينة من في الكون يجهلوني،
صرت سيدة الدنيا به شرفا، واسمي لكل حدود الأرض قد وصلا.
ومسجدي كان بل ما زال أمنية تهفو إليه قلوب ضلت
السبل أنا المدينة من في الكون يجهلني ومن تراه درى عني وما شغلا أنا المدينة من في الكون يجهلني
الله الله
ومن تراه درى عني وما شغلا
أرى كل مغترب داويت غربته مسحت دمعته حولتها جدلا وفي هوايا ملايين تنام على ذكري وتصحو على طيفي إذا ارتحل أنا
المدينة من في الكون يجهلني
والله
ومن تراه درى عني وما شغلا أنا المدينة من في الكون يجهلني
أنا المدينة
ومن تراه درى عني وما شغلا تنفسوا في غرامي أرسلوا كتبا وأنفقوا عندها الركبان
والرسل أنا المنورة الفيحاء ذا نسب إذا البدور رأتني أطرقت خجلا
أنا المدينة من في الكون يجهلني ومن تراه درى عني وما شغلا
أنا
المدينة من في الكون يجهلني
يا طيب
ومن تراه درى عني وما شغلا أنا المدينة من في الكون يجهلني
يا مدينة
يا
حبيبة يا
عني وما شغلا
أنا المدينة من في الكون يجهلني ومن تراه درى عني وما شغلا
سفن النجاة.
قصة الحج الإبراهيمي القسم الثالث والأخير كتبها للإذاعة جاسم الساعدي الإخراج الفني علي رضا عزيزي هندسة الصوت ليلى نصيري
بعد أن فرج الله تعالى كربة هاجر وأبصرت الماء يظهر من تحت قدمي وليدها إسماعيل عليه السلام جعلت تخوض الماء وتحاول أن تجمعه بيديها ثم راحت تملأ قربتها فشربت وأرضعت ولدها
لا تخافي إن الله لا يضيعكما إنها هنا بيت الله.
بيت الله؟ لا أرى بيتا في هذا الوادي.
نعم، إنها هنا بيت الله الذي يبنيه هذا الغلام وأبوه.
ابني إسماعيل يبني بيت الله مع أبيه نبي الله إبراهيم.
وإن الله لا يضيع أهله أبدا، فأنتم أهل بيت الله، فلا تخافي، لا تخافي ولا تحزني يا هاجر.
أيها الملاك، أيها الملاك، اسمعني، لا تغادر، أشعر بقربك الأمان، لا تغادر، أرجوك.
ستبقين أنت ووليدك في رعاية الله وأمنه، لا تخافي ولا تحزني.
لقد شبعت يا ولدي لبنا وماء، نم الآن حتى أزم هذا الرمل السائل حول الماء. شكرا لك يا ربي على نعمة الماء، وأصوات هذه الطيور تؤنسني. من أنتم؟ وما تريدون؟
نحن قبيلة جرهم من العرب، كنا نازلين بعرفات.
وما الذي أتى بكم إلى هنا؟
رأينا الطير عاكفة على هذا المكان، فعرفنا أنه قد ظهر ماء. ومن أنت يا أختي؟ وما شأنك هنا؟ وما شأن هذا الصبي؟
أنا أم ولد إبراهيم خليل الرحمن، وهذا ابنه.
حسناً، أتأذنين لنا أن نكون بالقرب منكم؟
نعم، ولكن لا حق لكم بامتلاك الماء.
حسناً يا أختي، وجزاك الله خيراً. يا قبيلة جرهم، أيها القوم، أرسلوا إلى أهليكم وانزلوا في هذا الوادي، ابنوا البيوت والخيام.
حسناً، لنتحرك. هيا.
شكرا لك يا رب، لقد سررت سرورا شديدا بهؤلاء الناس.
يا نبي الله، نطلب منك الإذن.
على ماذا تطلبون الإذن؟
أن يهب كل واحد منا لإسماعيل شاتا وشاتين، وها هو قد بلغ مبلغ الرجال ليعيش وأمه بهذه الشياه.
جزيتم خيرا.
يا بني،
أرى علامة الحزن في عينيك يا أبتا.
يا بني إسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى.
يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
هذه أرض مباركة، اضطجع وضع جبينك عليها.
سبوح قدوس ربع الملائكة،
رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
اذبحني يا أبتاه، اذبحني يا أبتاه وأنا ساجد، ولا تنظر إلى وجهي، عسى أن يرحمني ربي.
يا إبراهيم، ماذا تريد من الغلام؟ ها؟
أريد أن أذبحه.
سبحان الله، تذبح غلاما لم يعص الله طرفة عين؟
إن ربي أمرني بذلك.
ربك ينهاك عن ذلك، وإنما أمرك بهذا الشيطان.
ويلك أيها الشيخ، إن الذي بلغني هذا المبلغ هو الذي أمرني به.
يا إبراهيم، إنك إمام يقتدى بك، وإنك إن ذبحته ذبح الناس أولادهم.
سلمت أمري لله رب العالمين.
سلمت أمري لله رب العالمين.
إلى أين أيها الشيخ؟ انتظر.
غادر الشيخ المكان وهو لا يتكلم.
هذا عدو الله يا بني إسماعيل، هذا إبليس، سأرجمه بالحصى. جاء بصورة شيخ ليمنعني عما أمرني الله به. خذ أيها الشيطان. خذ أيها الشيطان الرجيم.
لا تذبح، لا تذبح.
يا أبتاه، حمر وجهي وشد وثاقي حتى لا أفطر.
يا بني، الوثاق مع الذبح؟ لا والله، لا أجمعها عليه.
يا أبتي، أكفف عني ثيابي حتى لا ينضح من دمي شيء فتراه أمي.
سأفعل ذلك يا بني إن شاء الله.
يا أبتاه، اشحذ شفرتك وأسرع من السكين على حلقي ليكون أهون علي، فإن الموت شديد.
نعم العون أنت على أمر الله يا بني.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
سبوح
قدوس رب الملائكة
والروح. يا رب، أعوذ بعفوك من عقابك يا رب، أعوذ برضاك من سخطك يا رب،
فهبط جبرائيل مبشرا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم.
ذبوح قدوس أبرأ الملائكة، ذبوح قدوس أبرأ الملائكة، ذبوح
رب الملائكة والروح، سبوح
القدوس، رب الملائكة والروح، سبوح القدوس، رب الملائكة والروح. الحمد لله، الحمد لله، انهض يا ولدي انهض، قد فداك الله بكبش عظيم. انهض يا ولدي، ألا ترى هذا الكبش؟
يا الله.
فناداه جبرائيل: لقد امتحن الله تعالى ثقتك يا إبراهيم وتوكلك عليه وامتثالك لأمره واستجابتك وابنك لأمره عز وجل، فأكرمك وأكرمه بفدائه بالكبش.
شكرا لرب العزة، شكرا لك يا رب، سأذبح هذا الكبش وفاء بما أوحي إلي في المنام. انهض انهض يا ولدي يا إسماعيل، وتعال هنا نسجد لله شكرا.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
هبط جبرائيل على إبراهيم قائلا: يا إبراهيم، لقد بلغ إسماعيل مبلغ الرجال، والله تعالى يأمرك أن تبني بيته.
وفي أي بقعة أبني البيت يا جبرائيل؟
فأجابه جبرائيل: يأمرك الله تعالى في البقعة التي أنزلت على آدم القبة فأضاء لها الحرم.
لكنني لا أدري في أي مكان.
وأجابه قائلا: يا إبراهيم، بعثني الله عز وجل لأخط لك موضع البيت، انظر يا إبراهيم، هذا هو المكان، وهذه القواعد أنزلت من الجنة، فابن البيت.
سأفعل إن شاء الله. يا بني، إن الله تعالى قد أمرني بأمر.
فاصنع ما أمرك به ربك.
وهل تعينني في ذلك يا بني؟
وأعينك يا أبتاه،
فإن الله تعالى أمرني أن أبني هاهنا بيتا في هذا الوادي.
سمعا وطاعة لأمر الله عز وجل.
عند ذلك شرع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في رفع قواعد بيت الله الحرام، وكان إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء.
الحمد لله، أهو البيت ارتفعت جدرانه في السماء 9 أذرع.
هبط جبرائيل وقال: هذا الحجر استخرجه من ذلك المكان وضعه في موضعه.
أعني على رفع الحجر.
يا أبتاه، هذه ريح تدور حول أركان البيت ورائحتها طيبة.
إنها ريح السكينة يا بني، خرجت من جنان الله تعالى. هلم ندعو الله تعالى يا بني.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وأرنا مناسككنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
هذا الباب يا ولدي هو باب المشرق، وهذا الباب هو باب المغرب.
وأين نضع هذا الشجر يا أبتي؟
نلقيه على البيت ونعلق هذا الكساء على أحد أبوابه. هلم يا بني نحج إليه.
هبط جبرائيل قائلا: قم يا إبراهيم وارتوي من الماء، من ماء زمزم الذي فجره الله لسقي ولدك إسماعيل. ثم يأمرك الله عز وجل أن تصعد ركنا وتنادي في الناس بالحج.
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يا رب يا رب.
أيها الناس، ألا هلموا إلى الحج؟
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك.
هبط جبرائيل وقال: هلم معي يا إبراهيم.
أهلم بنا يا جبرائيل.
وقال جبرائيل: يا إبراهيم قف هنا، اعترف بذنبك واعرف مناسكك.
يا أخي جبرائيل، أهي الشمس تكاد تغرب ونحن في هذا الموقف؟
أجابه جبرائيل: تعال نفض يا إبراهيم، ثم نزدلف إلى المشعر الحرام.
هلم بنا.
وهكذا فرض الله عز وجل الحج على الناس لمن استطاع إليه سبيلا. وفي هذه العبادة التوحيدية تتجلى عبودية الإنسان لخالقه، مستلهمة من سعي هاجر طلبا للرحمة الإلهية، وفداء إسماعيل قربانا لله ورجم الشيطان. ويفد في كل عام إلى هذا البيت العتيق المسلمون من كل فج عميق، لأن الحج من ضروريات الدين. وقد استجاب الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام دعاءه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
شارك في التمثيل منار عبد الجبار، طارق خزاعي، أمير فوزي، علي حيدر، مصطفى محمود، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي.
أنا قلبي راح راح والله واستراح، أنا قلبي راح راح والله واستراح، هاتوا للراح لجل النبي يا نبي
لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي.
أنا قلبي تاب تاب والله واستتاب، أنا قلبي تاب تاب والله واستتاب، هاتوا لي جواب لجل النبي يا نبي
لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي.
أدعوك ربي تغفر ذنبي وتستر عيبي، أدعوك ربي تغفر ذنبي وتستر عيبي، تحيي قلبي وتزيد حبي بطه النبي يا نبي
لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي.
يا أهل الهوى قلب كوى من النوى من النوى، هل من دوى يحيي القوى إلا النبي يا نبي
لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي يا نبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي يا نبي
يا آل البيت انتم حبيت يا آل البيت البيت انتم حبيت بكم احتمت يا كرام لجل النبي يا نبي
لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي
الو
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 الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، كل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. قراءة في نداء قائد الثورة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام. جرى قراءة نداء قائد الثورة الإسلامية المعظم سماحة آيت الله السيد علي الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام من أنحاء العالم الإسلامي لمناسبة حلول موسم الحج لهذا العام 1443 للهجرة النبوية الشريفة. وفي ندائه شدد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي على أن وحدة المسلمين لو ترافقت مع الروحانية فستصل الأمة الإسلامية إلى ذروة العزة والسعادة، مشيرا إلى أن العالم الإسلامي مليء بالشباب المفعمين بالدوافع والنشاط، كما أكد على أهمية تجنب الغفلة لحظة واحدة عن كيد الأعداء واستمداد العون باستمرار من الله القادر والحكيم. وقد استمع الملايين إلى هذا النداء لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عبر محطات الإعلام الإيرانية وفي محور المقاومة ودول عربية وإسلامية عديدة. توقف عندها العالم الإسلامي عندما تفضل به الإمام الخامنئي من الأمور التي طرحها والنقاط التي توقف عندها والمحطات التي أوكلها اهتماما أكثر من غيرها، باعتبار أننا نعيش حالة استثنائية اليوم. وجاء في نداء الإمام الخامنئي أن الأمة الإسلامية قادرة الآن على مشاهدة وحدتها وتلاحمها من جديد في هذه المرآة الشفافة والأبدية، وأن تشيح بوجهها عن دوافع التشتت والتفرق. وحدة المسلمين هي إحدى الركيزتين الأساسيتين للحج، وعندما تترافق مع الذكر والروحانية التي هي الركيزة الأساسية الأخرى لهذه الفريضة الزاخرة بالرموز والأسرار، يكون بمقدورها إيصال الأمة الإسلامية إلى ذروة العزة والسعادة وجعلها مصداقا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. الحج تركيب من هذين العنصرين السياسي والروحاني، ودين الإسلام المقدس مزيج عظيم وسام من السياسة والروحانية.
الطهران برنامجكم الأسبوعي، تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين لكان في كل مكان إلى هذا اللقاء. حقيقة في الحديث حول هذا الموضوع وهذا النداء الذي شغل الرأي العام هذا اليوم وتوقفت عنده محطات الإعلام وأعطته مساحة قيمة من الوقت في التحليل وكذلك الشرح لتبيان ما تفضل به قائد الثورة الإسلامية في ندائه لحجاج بيت الله الحرام. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم كاتب والمحلل السياسي دكتور حسن هاني زاده. السلام عليكم دكتور.
تحياتي.
حياكم الله دكتور. نبحث فيما تفضل به قائد الثورة الإسلامية من خلال ندائه لحجاج بيت الله الحرام وتركيزي على بعض النقاط ومنها الوحدة. تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تحية طيبة لك ولكل المستمعين وأهلا وسهلا. النداء قائد الثورة الإسلامية إلى حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج عام 1443، أي هذا العام الحالي، احتوى وقائد الثورة الإسلامية ركز على عدة محاور هامة تخص العالم الإسلامي برمته. قائد الثورة الإسلامية ركز على فريضة الحج باعتبارها ميعادا للشعوب المسلمة وركيزة للتحالف والتلاحم بين الشعوب المسلمة، وحدة المسلمين. جاء في نداء قائد الأمة الإسلامية الإمام الخامنئي إحدى الركيزتين الأساسيتين للحاج، وهما العنصر الروحاني والعنصر السياسي. وبطبيعة الحال هنالك أعداء كما جاء في هذا البيان الهام والتاريخي، بأن الحقبة التاريخية شهدت محاولات جمع قبل أعداء الأمة الإسلامية لضرب الوحدة ونشر دوافع التفرقة الوهمية وتشديدها كالعرق واللون والجغرافيا واللسان، وهذه نقاط هامة جدا ربما لم تكن دارجة في أعين الشعوب الإسلامية. وقائد الثورة الإسلامية ركز على هذه الخصوصيات، خصوصيات الوحدة وتلاحم الشعوب ودرء المخاطر التي تأتي من القوى الاستكبارية. المحاور الأخرى التي ركز عليها قائد الثورة الإسلامية هي النخب والشعوب في البلدان الإسلامية و الوعي الإسلامي باعتباره ظاهرة إعجازية في قلب العالم الإسلامي في مواجهة القوى الاستكبارية، وهذه الظاهرة بطبيعة الحال أفرزت واقعا اسمه المقاومة، المقاومة الإسلامية في المنطقة سواء في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وأفغانستان. هذا يدل على شيء، يدل على أن العالم الإسلامي الشعوب المسلمة وعي ويغضة تامة لمواجهة الأخطار والتحديات من الاستكبار العالمي. فلهذا السبب هذا الخطاب الهام والاستراتيجي ركز على محاور هامة ربما تغير الوضع الموجود وتدفع الشعوب الإسلامية المزيد من التفكير ل مواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالعالم الإسلامي.
طبعا الأخطار المحدقة بالعالم الإسلامي لا تعد ولا تحصى، واليوم الهجمة شرسة، شرسة بكل ما تعنيه الكلمة. دكتور هاني زاده، اسمح لي أن توقف عند ما تفضل به الإمام الخامنئي في ندائه لحجاج بيت الله الحرام حينما قال بأن الحج تركيب